بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن حفظ الحديث ابدأ. ارفع صوتك. أحسنت. نعم، من حفظ هذا الحديث صادق. لا أعطي الرجل. فيهم نعم سنت حمرا. نعم. طيب، من حفظ الحديث من السلام. أحسنت. من حافظ. نعم. تغلب. ما أحب أن لي. حمرا. نعم. أحسنت. النعم أي مقصود الإبل، وأما النعم جمع نعمة. حمر أي الحمراء، جمع حمراء، وحمراء الإبل حمراء من الإبل، من أنفس أموال العرب. وأما إذا قرأها شخص فقال حمر فهي جمع ماذا؟ جمع حمار، جمع حمار. والنعم جمع نعمة، فبعضهم يغلط في اللفظتين وبعضهم في لفظة. فبعضهم يقول حمر النعم، يغلط في الثنتين، وبعضهم يغلط في الأولى فيقول حمر النعم، وبعضهم يغلط في الثانية يقول حمر النعم، يعني النعم الحمراء. وإنما هي حمر بإسكان الميم جمع حمراء، والنعم بفتح النون أي الإبل. تذكر حديثا فيه أولا الذين قرأوا جزاهم الله خيرا، والذين رفعوا أيديهم كذلك. والكسالى نسأل الله أن يعينهم. من لم يقرأ ولم يرفع يده ليقرأ كسلا. تعوذوا بالله من الكسل. طيب، هل تذكر حديثا فيه حمر النعم؟ نعم يا حمزة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حديث من؟ من صحابيه؟ ومن أخرجه؟ ولمن قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا هارون. حديث سهل بن سعد، من رواه؟ رواه الشيخان. لمن قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعلي بن أبي طالب. وهذا الحديث الذي سبق فيه أن المؤمن الموكول إلى ما عنده من الخير والغنى يترك معاتبة من لم يعطه، يترك معاتبة من لم يعطه. فأما إذا كان ممن إذا أعطي رضي وإذا لم يعط لم يرضى، هذه صفة ذميمة من صفات المنافقين ذكرها الله سبحانه وتعالى. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال عليه الصلاة والسلام: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها لم يرض، إن أعطي منها وفى وإن لم يعط منها لم يفي. قد يجد الإنسان في نفسه، إنسان بشر، لكن يجاهد نفسه على أن لا يجد في نفسه. وقد وجد هؤلاء الصالحون في أنفسهم، لكن لا يحمله ذلك على عدم الرضا، ولو التمس عذرا لمن أعطى كان هذا الأجمل، وإن لم يلتفت كان هذا تمام الجمال. وفيه مدح الرجل إذا أمنت الفتنة من أن يفتن بالمدح، فالمدح وإن كان في الوجه في بعض الأحيان للمصلحة جائز، فقد يكون مطلوبا، وإن كان الممدوح غير موجود ويؤمن عليه فأيضا هذا شيء مباح. وأما مدح يضر فهذا قد قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد: أمر النحث والتراب على أوجه أو في أوجه المداحين. وما أحسن هذا الكلام، هو مدح هذا الصحابي العظيم الجليل عمرو بن تغلب. عمرو بن تغلب. وفيه أن الإنسان إذا مدح في الخير فهي من عاجل بشرى المؤمن، وإذا كان المدح من النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير من الدنيا وما فيها. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لمن قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا عبد الله بن عمر، فما ترك ابن عمر قيام الليل قط. مدح يدفع إلى إيش؟ يدفع إلى ماذا؟ إلى العلم الخير. أما المدح الذي يبرك الشخص ويفرمل الشخص عن العمل هذا يضر، أو الذي يدعو إلى الغرور والكبر والتيه هذا يضر. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبد الله رجل صالح. وهكذا مدحه عليه الصلاة والسلام لجمع من أصحابه ما حملهم على غرور ولا عن تقاعس عن عمل وطاعة وبر وخير، بل زادهم تواضعا وعملا. وبعض الناس اليوم إذا مدح شمخ بأنفه وطغى واغتر، وبعضهم إذا مدح استغل ذلك المدح فيما يضر، إن كان ممن يدعو إلى الخير والسنة استغل ذلك المدح ليضر ويكتل ويعصب، وإن كان من غير ذلك كذلك أيضا استغله في جوانب. وبعض الناس يمدح ويزكى فيستغل هذه التزكية في التسول والذهاب من تاجر إلى تاجر ومن مؤسسة إلى مؤسسة ومن جمعية إلى جمعية، يطوف بتزكيته أنه قد زكاه العالم الفلاني والشيخ الفلاني ليستكثر من المال أو من الدنيا. هذا ما نفعه المدح بل أضر به. إنما المدح ينفع صاحبه إذا كان من عاجل بشرى المؤمن وزاده خيرا وإقبالا على الخير. ولهذا فرح عمرو بن تغلب فقال: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. يعني لو قالوا له بدل هذه الكلمة لا تقال فيك ونعطيك إبلا جمعا من الإبل الحمراء العظيمة السنام الغالية القيمة ثمينة، يقول: لا، أريد كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، قلنا ما اسم أبيه نعم يحيى بن بكير، ما اسم أبيه؟ عبد الله، يحيى بن عبد الله بن بكير. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم، قال: أخبرني عروة، وهو عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته، وهي أم المؤمنين، عائشة الصديقة بنت الصديق، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد. خرج ذات ليلة تعرب ظرفا، ظرف الزمن، لأنها باعتبار ما تضاف إليه، وهي أضيفت إلى زمن فتعرب ظرف الزمان. في جوف الليل فصلى في المسجد، كان بيته ملاصقا للمسجد النبوي بيت عائشة، الجدار ملاصق بالجدار. إلى جهة القبلة الصف الأول، إلى جهة الشمال بيت عائشة، الشمال هكذا بيت عائشة ملتصق، ركن القبلة الشمالي، وفيه باب يدخل النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى المسجد. فخرج من جوف الليل فصلى في المسجد، وكان هذا في رمضان. والصلاة في البيت للنوافل هي السنة، وهي أعظم أجرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يصلي في المسجد، ولا سيما في رمضان في العشر الأواخر فعل ذلك بعض الليالي. من جوف الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. خرج من جوف الليل، وهذا الوقت هو الوقت المغفول عنه، يغفل عنه الناس، صالحهم وطالحهم، برهم وفاجرهم، إلا من رحم الله، فقليل ما هم. من جوف الليل فصلى في المسجد. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فصلى رجال بصلاته، صلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته. استدلوا بهذا على أن اشتراط أو على أن نية الإمامة ليست بشرط في الإمامة، ليس من شرط الإمام أن ينوي الإمامة من أول صلاته، فقد يصلي الشخص فيأتي آخر ويأتم به، وهو لم ينوي أن يكون إماما الذي صلى أولا، ولا حرج في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد وحده، فبدأ بعض أصحابه يصلون بصلاته، صفوا وراءه، وهكذا أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، فجاء جبار، رجل من الصحابة الأنصار اسمه جبار، وجابر، فبدأ أحدهما فصف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الآخر فصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوراء، إلى الخلف. وهكذا أيضا مما يسأل الناس عنه كثيرا، لو أن أحدنا قام يصلي السنة، سنة الظهر مثلا، فجاء شخص ودخل معه ليصلي فرض الظهر، هل يتركه يصلي معه أم يؤشر إليه أنه يصلي السنة؟ الجواب يتركه يصلي معه، لا حرج في ذلك أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وليس بشرط أن ينوي الإمام الإمامة من أول صلاته، فيصلي ركعتين ويسلم، والذي لم يصلي الظهر يقوم يصلي، يقوم يكمل الأربع. فصلى رجال بصلاته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا. نقرأه أولا كاملا ثم نرجع نكمل التعليق. قال: فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس، أي تابع عقيلا. ها؟ عندكم قال أبو عبد الله زيادة ما لست موجودة عندنا. طيب، قوله في هذا الحديث: فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، هذا فيه أصل على الحث على الخير وعلى الدلالة عليه وعلى السعي فيه، تسعى بنفسك وتدل غيرك، وهو أصل لإعلان المحاضرات أو مجامع الخير التي تكون، لها أصل. فأصبح الناس فتحدثوا، كذلك إذا تحدث الناس أنه ستكون محاضرة يوم كذا في مكان كذا لدلالة الناس على الخير، هذا من الخير، وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا بعد أن تحدث الناس، هذا يحدث صاحبه وهذا يحدث صاحبه، أولئك النفر القليل الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ليلة، تحدثوا أنهم فقالوا: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. اليوم الثاني حصل الخير، زاد الجمع فحصل المقصود وانتفع الناس بذلك الإعلان حين أعلنوا وتحدثوا. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الخير وتسابقهم فيه وتسارعهم إليه، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثوا، زاد الجمع وزاد الحديث وانتشر الإعلان أكثر. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، لا يزيدهم ذلك إلا خيرا، وهم أرغب الناس في الخير ولا سيما في رمضان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. صلوا فتح اللام فعل ماض، وصلوا فعل أمر. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، امتلأ المسجد، امتلأ المسجد بالحاضرين حتى عجز عن أهله، معناه امتلأ ما بقي مكان، تزاحموا. فلم يخرج إليهم في الليلة الرابعة وتركهم حتى خرج لصلاة الصبح. هذه الثلاث الليالي هي أصل صلاة التراويح التي يصليها المسلمون. أصل صلاة التراويح التي يصليها المسلمون. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يستمر عليها للعلة التي ذكرها في الحديث، خشي أن تفرض صلاة القيام والتراويح على الناس. وهذا الحديث فيه أن الناس إذا ناسبهم أن يصلوا من جوف الليل بدل صلاتهم بعد العشاء أنهم لهم ذلك، فإذا كان المناسب لهم أن يصلوا من جوف الليل لهم ذلك. وهذا يفعل في دور الحديث ومراكز العلم، لأن الحاضرين، لأن عامتهم طلبة علم يحبون العمل بالسنة، وصلاة جوف الليل أفضل بشهادة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبشهادة فعله وبشهادة أيضا بعد ذلك قول عمر رضي الله عنه حين جمعهم في أول الليل كان لا يصلي معهم ويصلي من جوف الليل ويقول التي ينامون عنها أفضل. لكن إذا كان الناس غير معتادين كمساجد القرى والمساجد في المدن التي يحتاج أهلها فيها إلى أن يصلوا بعد العشاء ثم ينصرفون إلى أعمالهم، فلا يفوت على الناس خير صلى بهم بعد العشاء. وفيه أن الصلاة في جوف الليل أنها أفضل في العشر الأواخر أيضا، فما يفعله بعض الأئمة في العشر الأواخر من تأخير الصلاة إلى جوف الليل له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الليالي كانت في العشر الأواخر. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. وجاءت قصة عن عمر رضي الله عنه كان يحصب الباب يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام، حرصا على أن لا تفوتهم الصلاة في ذلك الوقت. فلما قضى الفجر صلى الفجر أقبل على الناس فتشهد. قد يقول قائل لماذا لم يخرج وينبههم على أنه لن يخرج؟ الجواب تركهم وأخر البيان إلى وقت الحاجة وتركهم يصلون، كلهم يصلي وحده. فلما قضى الفجر، فليس معناها أن الصحابة رضي الله عنهم امتلأ المسجد وهم من في جوف الليل وكل واحد جالس ينتظر، بل معناه أنهم انتظروا تأخر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فربما قام بعض الصحابة يصلي وحده. فبعد صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد، وهذا فيه أن التشهد في الكلام في المحاضرات والكلمات أنه هو السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. الحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. فإذا بدأت الصلاة، إذا بدأت الخطبة أو الكلمة والمحاضرة فتشهد وقل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد، هذه سنة. وتشهدك أفضل من أن تترك التشهد فتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا جائز فيه ثناء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل منه أن تذكر التشهد فتقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتكون قد جمعت بين الصلاة وبين التشهد وبين الثناء على الله بما هو أهله. ثم قال أما بعد، ما معنى أما بعد؟ ما معنى أما بعد؟ مهما يكن من شيء بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، فإنه الضمير عائد على الشأن، ضمير الشأن، فإن الشأن والأمر لم يخف علي مكانكم، ضمير الشأن يجاب أو يخبر عنه بجملة، وقوله لم يخف مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف. لم يخف علي مكانكم، مكان فاعل ليخفى مرفوع، معناه أني عالم بكم، عالم بكم وبما صدر عنكم ومنكم من اجتماعكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم. هذا هو حرف الاستدراك، فلماذا كان قائلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم تخرج يا رسول الله وقد علمت بنا، فأجاب لكني خشيت أن تفرض عليكم. هذا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وهذا على ما نبهه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه في حديث الإسراء والمعراج حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ففرضت عليه خمسون صلاة، فرجع فمر بموسى فقال ما فرض عليك وعلى أمتك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. في رواية فإني عالجت بني إسرائيل على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، أو كما قال، فلم يزل يسأل التخفيف من 50 حتى وصلت إلى 5، خشية أن يعجز الناس. قال لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وهذا يدل على أن صلاة الليل أنها سنة وليست بفرض، وأن صلاة القيام في رمضان وهي أفضل صلاة الليل على مدار السنة أنها سنة، فغيرها من باب أولى. وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير فرض، وفيه أن الوتر أيضا سنة وليس بواجب. قال أن تفرض عليكم، وهل صلاة الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أم مستحبة؟ فيه ماذا؟ فيه قولان لأهل العلم، قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب، ولا أقرب والله أعلم أنها على الاستحباب، وأن قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا على سبيل الحث والإرشاد والاستحباب، فتعجز عنها. والفعل تعجز المضارع بالكسر الجيم والماضي بالفتح، عجز الماضي عجز بالفتح والمضارع يعجز، مثل ضرب يضرب. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. أعجزت الماضي بالفتح، أعجز المضارع بماذا؟ بالكسر. هذه هي اللغة الفصيحة في هذا الفعل. وهناك لغة دون هذه وهي الكسر في الماضي والفتح في المضارع، عجز يعجز، هذه هي الأفصح التي سمعتها أولا. نبه على ذلك النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، نبه على هذه الفائدة. فتعجزوا عنها. قال أبو عبد الله تابعه يونس، يعني تابع عقيلة، والشاهد منه هو حديث وقوله أما بعد. وفيه أن صلاة الجماعة في رمضان والاجتماع في رمضان لصلاة الجماعة لصلاة النافلة من قيام الليل أنه مشروع بل مستحب. وأما صلاة الجماعة لقيام الليل أو لغيرها من النوافل كالضحى والنفل المطلق في غير رمضان، من فعلها في بعض الأوقات لا ينكر عليه، لا ينكر عليه في بعض الأوقات. يصلون جماعة الضحى في بعض الأوقات، أو يصلون جماعة قيام الليل في بعض الأوقات، نادر من الأوقات، لا ينكر عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقر على مثل ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقام ابن عباس فإلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام، صلى مرة فقام حذيفة إلى جنبه، وصلى مرة فقام ابن مسعود إلى جنبه، وهكذا وقائع من هذا القبيل. وأما الصلاة في النهار حديث عتبان بن مالك حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته حين عذر من الذهاب إلى المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه أناس بصلاته. ولما دعته مليكة جدة أنس بعد أن فرغ من الطعام قال قوموا فليصلي لكم. فهذا كله يدل على أن فعل هذا في بعض الأوقات لا حرج فيه، إنما المحدث هو التزامه، التزامه كل ليلة أن يصلي أناس جماعة في المسجد قيام الليل بصفة مستمرة كما يفعلون في تراويح رمضان، هذا محدث، لكن في بعض الأحيان لا بأس. وكذلك صلاة المرأة بجوار زوجها في الليل أحيانا لا ينكر، قد جاء ما يدل عليه. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها وبفوائده على ما تيسر منها. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.